بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف أخواني الأفاضل في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نجتمع فيه فتناصح ونتذاكر فيما جاء من كلام ربنا ومن كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمسلم دائما هو تكون الحكمة ضالته، أن وجدها أخذ بها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والحكمة، لأنها ضالة المؤمن. حديثي معكم حول حديث مشهور في كتب السنة، وهو في الأربعين النووية كذلك، وقد جاءت ألفاظه في الصحيحين وكذلك في بعض السنن، ولكن الذي رواه بهذه الرواية الطويلة وبهذه الألفاظ هو الإمام مسلم رحمه الله من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يسميه أهل العلم حديث أم السنة، أم السنة، كما أن الفاتحة أخواني الأفاضل، سورة الفاتحة أم القرآن. هذا الحديث يلقب في عند علماء الحديث بأم السنة، لأنه يشمل أبواب الدين كله، فلذلك وصفوه بهذا الوصف. ويوصف كذلك بأنه حديث جبريل المشهور أو حديث جبريل الطويل، كلا هذه الأوصاف تطلق على هذا الحديث. لماذا؟ سنعلم ونعرف لماذا، لأن فيه من الفوائد والعبر في جميع مجالات الدين. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول؟ ما المسؤول بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. هذا الرجل غادر المجلس، فلبثنا مليا، فقال يا عمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث أخواني الأفاضل فيه من الفوائد الشيء الكثير، لا يكفينا فيه جلسة ولا جلستين، ولكن حسبنا أننا نأتي على بعض الفوائد التي ذكرها أهل العلم في هذا الحديث. أولا أخواني الأفاضل، هذا الحديث له سبب، وهو أن أهل العراق في الكوفة والبصرة ظهر عندهم قول باطل في القدر أظهره رجل يقال له معبد الجهني، يقول أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الله لا يقدر على الخلق ما هم فاعلون وعاملون، فكل يخلق فعل نفسه وكل يختار ما يريد دون أن يكون ذلك راجع إلى تقدير العزيز الحكيم. لذلك قام بعض أهل العراق وقالوا ما زال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون بيننا، فتعالوا نسأل أصحاب رسول الله عن هذه المقولة وهذا القول الباطل. فذهبوا إلى مكة، فلما وصلوا إلى مكة وجدوا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد، فقال هذا التابعي، قال فاكتنفناه واحد عن يمينه والآخر عن يساره، فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنه خرج عندنا أناس يقولون قولا محدثا، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فماذا تقول؟ قال والذي يحلف فيه ابن عمر لا يقبل الله من أحدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا أتيتم إلى هؤلاء الناس فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. إني سمعت أبي عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول بينما نحن جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث، والشاهد من قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره. تأملوا أخواني الأفاضل حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسعادتهم وفرحهم بالمجالسة والمخالطة لأكرم الخلق، لأعلم الناس، للقدوة المطلقة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحرصون على مجالسته والاستفادة منه رحمك الله. فيقول عمر رضي الله عنه وارضاه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. شنو وصف هذا الرجل يا جماعة؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وهذه يقولون أهل العلم صفتان مكتسبة وجبلية، أما سواد الشعر فإنها من الصفات الجبلية، رجل شعره أسود، بينما تجد آخر شعره يعني مخلوط بين بياض وسواد، بينما رجل آخر شعره أشقر، بينما رجل آخر قد شابت لحيته ورأسه فأصبح أبيضا، فهذه لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بها، بينما بياض الثياب يستطيع الإنسان أن يحرص على النظافة واللباقة والتجمل في الذهاب والجلوس مع العلماء، مع في دروس العلم في المساجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن آداب طالب العلم أخواني الأفاضل قال أهل العلم أن يكون في مظهر حسن حيال تلقيه لهذه العلم أو سؤاله لأهل العلم، فيكون مقبولا شكلا ومضمونا من حيث الألفاظ واختيار الكلمات. لذلك قال أهل العلم هذا فيه من أدب طالب العلم أن يكون على مظهر وعلى يعني هندام جميل. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى النبي أي قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصفه عمر قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني وضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم متلامستان، ووضع كفيه على فخذي. قال أهل العلم هل وضعهما على فخذي نفسه أم وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءت في بعض الروايات في السنن أخواني الأفاضل أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا شيء معروف عند العرب، عند العرب، وهو جبريل في تنكره هذا أنه أتى بهذه الشخصية وبصفات هذا الإنسان والبشر، أراد أن يجعل الصحابة يظنونه أنه من الأعراب، لذلك وضع وفعل هذه الجلسة وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعراب والعرب عموما إذا أرادوا شيئا وحاجة وضعوا كنفهم على هذا الرجل الذي يسألونه، إما أن يلقي العمامة في حضنه، وإما أن يمسك بيده أو يمسك بكتفيه ويخاطبه بما يريد. هكذا كانت العرب تفعل إذا طلبت الحاجة من الذي يستطيع أن يسدي لهم هذه الحاجة. فلذلك وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول يا رسول الله، يا محمد، لا تنشغل بغيري، لا تنشغل بغيري، فأنا عندي حاجة وعندي أسئلة أريدك أن تجيبني عليه. فلذلك بدأ بأسئلته فقال يا محمد، وهذا من إبعاد الظن أن يكتشف أمره أنه جعل الصحابة يظنون أنه أعرابي، لأن الأعراب لا يقولون يا رسول الله وإنما يقولون يا محمد، أخبرني يا محمد، مر لي يا محمد مما أعطاك الله، هكذا تفعل الأعراب. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وهو كما لا يخفاكم أخواني الأفاضل أعظم دين أنزله الله عز وجل على رسول هو دين الإسلام، فلا بد لنا أن نعرف ما الإسلام، لأن نسمع دائما الإسلام الإسلام، فما معنى الإسلام أخواني الأفاضل؟ يقولون أهل العلم أفضل من عرف الإسلام هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة، لما قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو معنى الإسلام. فقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبين له الأركان الذي يقوم عليه الإسلام. قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعتبر ركنا واحد، لأنه لا تستطيع ولا تعمل ولا تعتقد بشهادة لا إله إلا الله إلا عن طريق محمد رسول الله، ولن يكون هذا أنك تصدق برسول الله ولا تعمل وتعتقد وتشهد أن لا إله إلا الله. فأصبحت هاتين الشهادتين ركنا واحد، فلذلك قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، فإن الصلاة أخواني الأفاضل عمود الدين، عمود الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حظ لمسلم في الإسلام وهو لا يصلي ولا يركع ولا يسجد لله سبحانه وتعالى. فلذلك الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل وهي عمود هذا الدين وعمود الإسلام. قال وتؤتي الزكاة، وقد قرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في كثير من الآيات. ثم قال وتصوم رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك الذي جعله الله فرضا على المسلمين في السنة شهرا واحدا ومرة واحدة. قال وتحج بيت الله الحرام، وهذا الحج الذي يكون في العمر مرة واحدة وهو الفرض الذي فرضه الله عز وجل، وليس على كل أحد وإنما على القادر المستطيع الحر الذي عنده قدرة واستطاعة على حج بيت الله الحرام، لذلك جاءت في بعض الروايات وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. قال عمر رضي الله عنه وارضاه وهو يصف هذا المجلس وهذه الأسئلة، قال هذا السائل صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، كيف للسائل أن يعرف صدق الجواب إلا أن هذا السائل أساسا يعرف الجواب؟ واضح؟ أنت الآن إذا اختبرت أولادك، اختبرت أحد المعلم في الصف، إذا سأل سؤال من يخبرني عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات؟ فيقول أحد الطلاب 63 سنة، فيقول صدقت. هذا معناته أن المعلم يعلم الجواب، وإنما سأل السؤال للاختبار ولتعريف وتعليم من حوله. فعمر رضي الله عنه وارضاه لفطانة الصحابة وذكاء الصحابة ومعرفة السائل الجاهل من السائل المعلم قال هذا القول، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن، عليكم السلام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا يجمع فيه أن الإيمان غير الإسلام، لأن جبريل سأل أولا عن الإسلام وسأل ثانيا عن الإيمان. قال أهل العلم ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ أولا عرفنا الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن ما الإيمان؟ قال الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان، وله أركان ستة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هناك إسلام فيه شهادة نطق، وفيه صلاة عمل، وفيه زكاة عمل تصدق، وفيه صوم صيام عدم الأكل والشرب والمفطرات، وفيه حج من طواف وسعي ووقوف بعرفات ورمي الجمار. إذن إذا نظرنا إلى الإسلام في هذا الحديث وجدناه أعمال ظاهرية، وإذا نظرنا إلى الإيمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتب، أعمال باطنية. فأول فرق يظهر عندك من حيث جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان أن الإسلام أعمال ظاهرية والإيمان أعمال باطنية. فلذلك هذا الفرق، ولكن أهل العلم يقولون في بعض الآيات وبعض الأحاديث فسر الإسلام بالإيمان وفسر الإيمان بالإسلام. فلذلك قالوا قولتهم المشهورة أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الذكر، واضح؟ إذا اجتمعا في الذكر، يعني مثل هذا الحديث وجد الإسلام ووجد الإيمان، افترقا بالتعريف، واضح؟ إذا اجتمعا في الذكر افترقا بالتعريف، صار لكل واحد منهما تعريف. وإذا افترقا في الذكر، يعني ما ذكر إلا الإسلام في آية أو ما ذكر إلى الإيمان في الآية، اجتمع في الذكر، أصبح الإيمان يشمل الإسلام والإسلام يشمل الإيمان. لذلك أخواني الأفاضل لاحظوا في أركان الإيمان الستة أنه قال في نهايتها وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ليش آخر شيء قال وتؤمن بالقدر؟ لأن الشاهد من الحديث كما قدمت لكم شنو سبب هذا الحديث، أنهم يسألونه على القدر، والقدر أخوان أفاضل أمر عظيم جدا. لذلك يقول علي بن أبي طالب القدر سر الله فلا نكشفه، لأنه يتعلق بحكمة الله. لماذا هذا غني؟ لماذا هذا فقير؟ لماذا هذا وسيم؟ لماذا هذا قبيح؟ لماذا هذا صالح؟ لماذا هذا طالح؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا أنت لا تستطيع أن تخوض فيه، لأن مرجعه إلى الله عز وجل، فهو الله عز وجل الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه الذي يكون من حكمته البالغة سبحانه وتعالى. فلذلك لا نستطيع أن نخوض في حكمة الله، لأننا مهما خضنا لن نصل إلى جواب ومعرفة لماذا الله عز وجل أصاب هؤلاء القوم بكذا وأصاب هذا بكذا، لحكمة بالغة يعلمها هو سبحانه وتعالى. والقدر أخواني الأفاضل يقوم على مراتب أربع: العلم الكامل لله سبحانه وتعالى، الكتابة الذي كتبه الله عنده في اللوح المحفوظ، المشيئة التي إذا شاء الله عز وجل هي المشيئة الكونية، الخلق وهو خلق كل شيء، حتى أفعالك يا عبد الله هي مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. إذن لما سمع جبريل هذا الكلام صدقه على ذلك، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أخواني الأفاضل هو الإتقان، هو الإتقان في اللغة، وأما في الإصطلاح فهو إتقان العمل لله سبحانه وتعالى، إتقان العمل التعبدي لله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم وفي هذا الحديث أن الإحسان على درجتين: درجة المشاهدة ودرجة المراقبة. ما معنى المشاهدة أخواني الأفاضل؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى. كأنك ترى من؟ الله عز وجل. وهل لنا أن نرى الله في الدنيا؟ لا. إذن ماذا نرى؟ قال أهل العلم أن ترى آثار صفات وأفعال الله سبحانه وتعالى. فكل شيء تعيشه في حياتك ترجعه إلى الله عز وجل. فأنت إذا نظرت إلى البحر أو نظرت إلى الأرض أو نظرت إلى السماء أو نظرت إلى الجبال أو نظرت إلى الأحداث أو نظرت إلى خلقك أنت، أم خلق أولادك أو أحوال الناس أو الموقف الذي يمر بك، فدائما ترجعه إلى الله عز وجل. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالله عز وجل ذكر هذا الصنف من الناس أنهم يرجعون الأمر كله لله، لذلك قالوا في نهاية الأمر سبحانك، يعني ينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب. فهذه الدرجة هي درجة المشاهدة أخوانا، ولكن هناك درجة أنزل منها وهي درجة المراقبة. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه، انزل الدرجة الثانية، فإنه يراك، وهي درجة المراقبة، وهي درجة عظيمة جدا أخواني الأفاضل. نحن نسأل الله عز وجل أن يعني نصل إلى درجة المشاهدة، وأن يكون قلب الإنسان حي وعنده علم. يقولون أهل العلم درجة المشاهدة كذلك تدل على العلم والترغيب في العلم، لأن كيف تقيس الأمور وترجعها إلى الله عز وجل إلا إذا كنت صاحب علم ومعرفة. فلذلك هذه الدرجة عظيمة جدا وتزيد في الإيمان، وإذا لم يحصل عليها الإنسان المسلم فإنه لا يقل عن درجة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تجعل دائما نصب عينيك أن الله يراك ويسمعك ويعلم حالك، فهذا المسلم يكون بعيدا عن المعاصي، عن التقصير في حق الله. ثم قال جبريل، وهو إلى الآن لم يكشف أمره ولم يعلم الصحابة أنه جبريل، قال فأخبرني عن الساعة. الساعة يعني متى قيام الساعة؟ وهذه إخواني الأفاضل من الغيبيات الخمس التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. وهذا يدلك أن النبي إلى الآن لم يعرف أن هذا هو جبريل، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وجبريل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن الساعة ومتى قيام الساعة، لأنه هو لا يعلمها، فلا يعلم ذلك إلا الله. ولكن أراد أن ينبه الصحابة إلى أمر قادم إلى سؤال مترتب على هذا السؤال، وهو أمارات وعلامات الساعة، وهي مهمة جدا، تنبه المسلمين، تنبه المسلم أنك إذا رأيت هذه العلامات فاعلم أن الساعة قريبة وليست بعيدة. قال: فأخبرني عن أماراتها. والأمارات هي العلامات، الأمارات هي العلامات، ولكن تنوع اللغة العربية في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. شلون أمة مملوكة غير حرة، رقيق، ومع ذلك تلد السيد لها، سواء امرأة أو رجل. قال أهل العلم: تفسير ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول، يكثر في آخر الزمان عقوق الوالدين واضطهاد الوالدين في البيت، فتصبح الأم ويصبح الأب كالمملوكين عند أولادهم من حيث الخدمة، الاضطهاد، الضرب، التحكم، لا يستطيع أن يفعل شيئا لا الوالد ولا الوالدة ما داموا أنهم في حكم الأولاد. فيقولون أهل العلم هذا فيه دليل أو علام أن عقوق الوالدين يكون شديدا وكثيرا في آخر الزمن. وقال بعض أهل العلم: بل هذا ليس فيه شر، وإنما هذا في آخر الزمان يكثر السبي، يكثر السبي الرقيق عند المسلمين، فيكون هذا المملوك أو هذه المملوكة أنها تلد من يتسبب في عتقها من الرق، لأنكم تعلمون في أحكام الرقيق وملك اليمين أن أم الولد إذا ولدت ثم مات السيد فإنها تعتق على أولاده، لا يكون الولد مالكا لأم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، تعتق على الولد وتعتق على الذكر والأنثى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العالة، العراة العالة رعاء الشاة، يتطاولون في البنية. قال أهل العلم: هل هذا فيه يعني ذكر لذم هذا الأمر أم مدح هذا الأمر أم أنه لا مدح ولا ذم؟ الصحيح أنه لا مدح ولا ذم، هذا الصحيح، وإنما هذا الواقع الذي يعيشه الناس، مثل تقارب الأسواق في آخر الزمان. تقارب الأسواق، فإن في بعض علامات الساعة أخواني الأفاضل ليست ذما، وإنما هي من العلامات، مثل لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهار، هل هذا فيه ذم؟ لا، وإنما إخبار بما يقع من العلامات التي تدلك على قرب قيام الساعة، ومنها أن أهل الماشية، أهل البادية يتركون الرعي والبادية الصحراء ويتوجهون إلى المدن والقرى فيبنون البيوت ويعمرون الدور، بل ويتطاولون في البنيان من حاجتهم إلى ذلك. ثم قال عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: ثم انطلق. من الذي انطلق أخواني الأفاضل؟ جبريل غادر المجلس. قال: فلبثت مليا. قال بعض أهل العلم وشراح الحديث: لبثنا أياما، وبعض أهل العلم يقول: لا، لبثت مليا يعني قليلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وليس في هذا الحديث: علي بالرجل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الأسئلة لا يسألها أي واحد، قال: علي بالرجل، فالتمسوه في طرق المدينة فلم يجدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أو يعلمكم دينكم. وهذا فيه أن هذا الحديث مشتمل على أبواب الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعلمكم دينكم. وقال أهل العلم أن الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام وأركانه، مرتبة الإيمان وأركانه، ومرتبة الإحسان ودرجات. وقالوا هذا أو هذه المراتب كالبنيان الذي أسفله واسع وكلما ارتفع ضاق، فالإسلام هو الأوسع ثم الإيمان ثم الدرجة العليا وهي الإحسان بدرجتيها المشاهدة والمراقبة. إخواني الأفاضل، هذا مختصر لشرحي أو لذكر بعض الفوائد في هذا الحديث، ولا شك أننا لو وقفنا عند كل نقطة أو كلمة من هذا الحديث لا احتجنا إلى مجالس كثيرة، ولكن أحببت أن أذكر نفسي وإياكم وأن نتعلم، والذكرى تنفع المؤمنين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.